نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تختفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الشيخ عبد الله.
حياك الله الشيخ عبد الله، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييكم.
الله يحييك.
نسعد باستقبال أسئلتكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. ريثما تجد الأسئلة شيخ. سؤال يذكر: من هم الذين لا تجوز في حقهم الزكاة من الأهل والأقارب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن الزكاة لا تؤدى ولا تعطى الأصول والفروع. الأصول الآباء والأمهات وإن علوا، والأبناء والبنات وإن نزلوا، هذا محل اتفاق. وأما المسائل التي فيها خلاف، إعطاؤها للقريب الذي يرثه كما لو أعطاها أخاه أو أخته، هل يجزئ ذلك أم لا؟ ذهب الحنابلة وبعض الحنفية إلى أن الرجل إذا كان يرث أخاه فإنه لا 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 يعطيه من الزكاة، وإنما يعطيه من النفقة، لأنهم يرون وجوب النفقة على القريب إذا كان يرثه. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو مذهب المالكية وبعض فقهاء الشافعية، ورواية عند الإمام أحمد، أن الحواشي وهم الأخوة والأخوات والأعمام ومن نحى نحوهم أنه لا بأس بإعطاء الزكاة، لأن الراجح والله أعلم أنه لا تجب النفقة إلا على الأصول والفروع. ومما يدل على جواز ذلك أن العلماء اختلفوا في تفسير قول الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. هل مثل ذلك بمعنى على المولود يرث رزقهن وكسوتهن بالمعروف كما يذهب إلى ذلك الحنابلة وبعض فقهاء الحنفية، أم يرجع الضمير إلى أقرب مذكور وهو المضارة، وأن وعلى هذا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني على الوارث ألا يضار. وهذا هو أظهر والله أعلم، كما رجح ذلك القرطبي في جامعه. ومما يدل على ذلك أيضا أنه لم يثبت دليل يمنع من ذلك، ولم يثبت دليل يوجب النفقة على القريب إلا إذا كان أبا وأما وإن أعلوا، أو ابنا وبنتا وإن نزلوا. هذا هو الظاهر والله أعلم. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يعطي زكاته أخاه أو أخته أو ابن أخيه أو ابن أخته وهكذا، والله أعلم.
مع الأخت فاطمة. فاطمة.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخ
تفضلي.
ألو.
تفضلي يا فاطمة.
شيخ أنا أول مرة في رمضان هذا أعلم أن التجشؤ والبلغم يفطر.
إيه.
وبعدها صرت أحرص على نفسي عشان ما أنسى، ولكن كثرة التجشع عندي لأن عندي يقولون، وبعض المرات ما أدري هل وصل فمي أم لا، هل إذا وصل البلغم أو الغذاء إلى أول الأضراس هل يعتبر إنه في الفم؟ لأن يا شيخ والله أفطرت في رمضان هذا 4 أيام بسبب هذا التجشع.
نعم.
وصرت حتى أشرب الماء قبل صلاة الفجر بساعة وأكثر.
إن شاء الله تسمعي الإجابة يا أخت فاطمة إن شاء الله. أبو أحمد. طيب الأخت وفاء.
نعم.
تفضلي. تفضلي وفاء.
ألو.
تفضلي.
لو سمحت، أنا أخو أنا زوجي نومه ثقيل.
نعم.
جيت أقوم للصلاة. زوجي نومه ثقيل.
نعم.
وإذا جيت أقوم للصلاة المكتوبة يرفض.
إيه؟ إذا جيت أقوم للصلاة المكتوبة
إيه؟
يرفض يقوم، فيصير من المشادات في الكلام والزعل وكذا. هل إذا قلت لي ثبت المنبه أبري ذمتي خلاص؟
نعم
صراحة أنا أحتاج الإجابة ضروري
نعم.
لأني صراحة أعاني في تقويمه.
تسمعي الإجابة بإذن الله عز وجل. من؟
إيه إن شاء الله، الله يجزاكم خير.
الأخ مشاري. مشاري
هلا والله،
حياك الله، تفضل أخ مشاري.
السلام عليكم، كيف حالكم؟ الله يحفظكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل يا أخ مشاري.
الله يحفظك. عندي حسابين في البنك، واحد منهم حال عليه الحول،
إيه؟
هل يجوز إخراج زكاة المال من الحساب الثاني؟
نعم.
السؤال الثاني الله يحفظك،
السؤال الثاني،
هل يجوز إخراج زكاة المال للجمعيات الخيرية؟
نعم.
الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا،
حياك الله. الأخت أسماء. أسماء، الأخت أسماء، الأخت أسماء معنا؟
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أسماء.
حياكم الله. لسمحت بسأل الشيخ، أنا والدتي مريضة قلب وسكر ولديها أكثر من مرض،
يعني شفاها الله.
بس عندنا إشكالية في صلاة الظهر، هي عشان عندها سكر وسكرها اسمه سكر يعني عكسي. قال لنا الدكتور لازم تصحى على الساعة 3:30، فهي تزعل، يعني تعرف كبار السن تزعل لما نصحيها متأخر.
تتأخر في القيام يعني، تتأخر في الاستيقاظ.
إيه لازم تقوم على الساعة 3:30 و3:10. فبي أعرف يعني وش الحكم، وهي
إن شاء الله
تقول لا قومون الساعة 1 الساعة 2 بدري، أبغى أعرف الحكم. الله يجزاكم خير.
تسمعي الإجابة إن شاء الله. معنا أبو أحمد. أبو أحمد
نعم،
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبو أحمد.
السؤال عندي سؤالين الله يحفظك.
الأول،
السؤال الأول اللي هو اللي عنده مبلغ من المال يجمعه على أساس يشتري فيه منزل، هل يجوز فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟
إيه.
السؤال الثاني،
نعم،
إذا أردت أخذ قرض من البنك العقاري، قرض عقاري
إيه؟
اللي هو القرض المدعوم إيه؟ ووافق البنك يعطيني مبلغ معين، بس ويعطيني دفعة واحدة على أساس اتفقت معهم إني أخذ المبلغ كامل
إيه؟
دفعة واحدة، أشتري منه جزء، أشتري منه أرض وجزء منه أبني فيه.
طيب
يجوز أخذ القرض هذا اللي هو القرض العقاري أخذه يعني دفعة واحدة؟
نعم.
والسؤال الثالث،
نعم،
القرض العقاري هذا المدعوم
إيه؟
هل هو يجوز ولا ما يجوز؟ شكرا لكم،
حياك الله، شكرا جزيلا. شيخنا الأخت فاطمة تسأل تقول التجشي والبلغم يعني إذا وصل الحلق أو عندها قولون، فما الحكم في هذا؟
أولا يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض علينا شيئا يقع فينا فيه مشقة، فينبغي أن نفهم الحمد لله رب العالمين أن الصيام أمره سهل، ولا ينبغي للإنسان أن يشدد على نفسه هل خرج منه شيء أو لا، فيبالغ في التجشؤ حتى يخرج ما لم يكن قد خرج أو لم يخرج أصلا. فنصيحتي للأخت ألا تتشدد على نفسها ولا تشدد على نفسها، فالحمد لله إن ابتدرها البلغم فخرج من عندي والحمد لله، وأما إن ابتلعته فالأصل فيه الجواز، ما لم يخرج إلى طرف اللسان وتبتلعه عالمة ذاكرة مختارة. أما أن تبتلع وهو في الحلق قبل أن يخرج ويكون له جرم في اللسان فهذا أمر معتاد ولا يعطى حكم أصلا، ولا يقال هذا ممنوع، إنما الممنوع من قال بذلك وهو الأقرب، أن يخرج الإنسان البلغم فيكون في طرف اللسان فيبتلعه عالما ذاكرا مختارا. أما إن ابتلعه نسيانا أو ابتلعه من غير إدراك بسبب قهر ابتلع ازدرد هذا البلغم، فإن هذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله، ولا ينبغي للإنسان أن يبالغ في ذلك. ويشاهد أحيانا المبالغة في مثل ذلك في المساجد، حتى إن الإنسان لربما كره البقاء في مثل هذا المكان بسبب أن الناس يبالغون في إخراج البلغم حتى يخرجوا بعض الأصوات التي ربما تتأذى النفوس الأبية من سماعه، فلا ينبغي للإنسان يتكلم في مثل هذا، والله أعلم.
الأخت وفاء تقول زوجي نومه ثقيل أوقده للصلاة، يعني نوم يعني يحصل مشادة بينها وبينه.
أولا يجب أن نعلم أن إيقاظ الأولاد قبل أن يكون واجبا فيه أجر، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث علي: لئن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكوننا نوقظ أولادنا لأجل أن يهتدوا إلى الصلاة فهذا خير لنا من حمر النعم، فيجب علينا أن نستحضر هذا الأمر، ولا نستحضر فقط أن هذا واجب علينا فقط، هو ثوابه عظيم. هذا نقطة. النقطة الثانية خاصة المرأة، المرأة إذا أيقظت زوجها فإن شاء الله أنها تكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبات نضح في وجهه الماء فقام فصلى يا جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت أهل زوجها فأبى فرمحت في وجه الماء ثم قام فصلى كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والمقصود نضح في وجه الماء أو نضحت، ليس المقصود هو التعنت والإضرار، ولكن المقصود هو أن يمسح على وجهها الماء
يستيقظ
يعني نوع من الرحمة واللطف والحنان. فينبغي للمرأة أن تشعر زوجها أنه أوقظ، فإذا شعر بهذه اليقظة فأبى فذمتك قد برئت والحمد لله، لأنه مكلف عاقل مدرك، ويجب عليه أن يستحضر هذا الواجب وهو أن يوقظ أن يقوم الإنسان للصلاة. فكون المرأة توقظ زوجها أو توقظ أولادها أو كون الأب يوقظ أولاده وهم بالغون وقد أدركوا وسمعوا وقالوا نعم وتمادوا فهذا إثمهم عليهم، وأما نحن فقد أبرأنا ذمتنا والحمد لله. ولا ينبغي أن تكون مثل هذه المواقف سببا للمشاجرة حتى ربما يغضب الرجل من زوجته أياما طوال بسبب طريقة الإيقاظ، ولكن المرأة مأمورة أن توقظ زوجها لكن باللين والملاطفة. فالله أمر موسى وهارون أن يقول لفرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وحينما نوقظ أولادنا يجب أن نستشعر هذا الأمر، وهو أننا دعاة وأن ندعوهم بالحكمة واللين والملاطفة وأن نوقظهم بالهدوء. ولدي السلام عليكم، أنت قايم السلام عليكم، أنت استيقظت زوجي السلام عليكم، حبيب أنت استيقظت، إذا قال نعم الحمد لله شكرا لك خاص برأت ذمتها والحمد لله. وكلما بدأت تراود زوجها في الإيقاظ مرة بعد مرة فهي مأجورة والحمد لله.
الأخ مشاري يا شيخ يقول عندي حسابين بالبنك، فإذا بلغ النصاب في أحد الحسابات هل أزكي من الحساب الآخر؟
ينبغي أن نعلم أن النقود هذه لا تتعين بالتعيين لأنها في الذمة، فكون المبلغ موجود في حساب سين فلا بأس أن تخرجه من حساب صاد، لأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة. فلو أنني أعطيت مالي إلى شخص مليء ثم حال عليه الحول فأنا بالخيار، إما أن أزكي من المال الذي عندي وإما أنني إذا قبضته فأزكيه لما مضى من السنين. فعلى هذا فإن الواجب أن يؤدى الزكاة من عينه، ولكن إن أحب الإنسان أن يخرج الزكاة من غيره فلا بأس بذلك. وإنما قلنا الواجب يعني لو أنني أخذ مني هذا المال من باب القرض أو من باب ثمن مبيع فإني لا أستطيع أن أستوفيه، فيجوز لي أن أؤخر الزكاة ثم إذا قبضته فإنني أزكيه لما مضى من السنين كما هو مذهب الحنفية والحنابلة، ويجوز لي أن أزكيه من المال الذي عندي في الحساب الآخر والله أعلم.
أيضا يسأل يقول زكاة الجمعيات الخيرية هل هي جائزة؟
الجمعيات الخيرية إذا أردت أن تعطيها شيئا من المال عن طريق أمر مستديم عن طريق البنوك فإنها تضع تنسدل خانة من الخانات فيقول زكاة أم صدقة، فإذا أعطيتها فإذا كتب فيها زكاة فإنها تذهب إلى أهل الزكاة، وإذا كانت صدقة فإنها تذهب إلى شؤون الصدقة العامة
يعني عند الجمعيات.
عند الجمعيات، فأنت إذا أعطيت الجمعية ولديها قبول الزكاة فإنها يجب عليه فإنها يجوز لك وتبرأ ذمتك، وإن شاء الله سوف تصل، لأننا الحمد لله تحت مظلة حكومية وتحت مراقبة نوعية، وما يصل إليهم فإن الأصل أنه يصل إلى الفقير، ولا ينبغي أن نشكك في ذلك إلا بعلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
ثانيا ينبغي إذا قلنا بذلك ليس معناه أن نعطي أي جمعية، لأن بعض الجمعيات إنما هي أعمال خيرية صدقات وليست زكاة، ولكن إذا كانت زكاة فيجب أن يعلم أنها زكاة، لأن بعض الجمعيات متولية شؤون المساجد، وبعض الجمعيات متولية شؤون الأعمال الخيرية الواسعة، فلا يعطى هؤلاء لأنهم لم يستحقوا ولم يأخذوا على أنها زكاة، والله أعلم.
الأخت أسماء تقول والدتي مريضة بالسكر والقلب، يعني ومرضها كما ذكرت مرض عكسي، تقول صلاة الظهر تتأخر وثقيل في النوم، تقوم حول 3 تقريبا أو 2:30 تتأخر في الصلاة
اليوم من هذا الظهر. الوقت
إيه؟
نعم، ينبغي أن يعلم أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى قبل أن يكون ظل الرجل إلى أن يكون ظل الرجل كطوله، يعني إلى أن يكون وقت أذان العصر. وفي مدينة الرياض وقت صلاة أذان العصر 3:17 دقيقة، 3:17 دقيقة، وأذان الظهر قبل ذلك. فإذا أخر الإنسان صلاة الظهر إلى 2:30 أو 3:45 بحيث يؤديها وينتهي منها قبل أذان العصر فلا حرج في ذلك والحمد لله، خاصة إذا كان الإنسان جماعة في البيت. أما إذا كانوا في المسجد يصلون في المسجد وقد وجدت الصلاة في المسجد وزال هذا المكروه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيله عنا وعن جميع المسلمين، فإذا زال ذلك فلا حرج، فيجب على الإنسان يصلي في المسجد والله أعلم.
معنا فاصل، نستهلكم الشيخ فاصل رضا عليك. أيها الأخوة فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربك. نور تجلى، نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة.
مرحبا بكم مرة أخرى في الجواب الكافي، ضيفنا هو الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، حياكم الله شيخ مرة أخرى. معنا أم أنس، اتصال أم أنس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
سؤالي يا شيخ أحسن الله إليكم، إذا أعطيت زكاة مالي إلى مستحق هل يلزم إخباره أنها من زكاة المال أم لا؟ شكرا.
نعم نور، نور معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا نور.
عندي 3 أسئلة إذا ممكن.
نعم، الأول،
الأول أنا بدأ المسح على الشراب الفجر،
إيه؟
وتركت للشراب لليوم الثاني وصليت للظهر والعصر ونسيتها، يعني ما أفسخها وقت الفجر، ولما أفسخت العصر ما تذكرت أساسا أنه مفروض أني أفسخ الفجر.
إيه؟
الصلوات هذه كلها هل أقضيها؟
نعم. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، ولدي عمره 10 سنوات،
نعم،
وقت ما هو يكون صاحي أبلغ بالصلاة كذا بس ما أحرص عليه يعني مرة،
إيه؟
وإذا هو نايم ما أصحي يعني بعدك.
نعم.
السؤال الثالث،
نعم،
صلاة التراويح أنا أصلي 4 تسليمات،
إيه؟
إذا جاء وقت القيام إن شاء الله كم أزيد عليها؟
نعم،
مع أني أصلي صلاة التراويح 4 تسليمات مع الشفع والوتر.
نعم،
يعطيك العافية،
حياكم الله. الأخت هاجر، الأخت هاجر.
ألو، لا أنا ريم.
ريم تفضل يا ريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
إذا استيقظت لصلاة الفجر،
إيه؟
في الوقت المنهي الصلاتي،
في وقت النهي،
إيه المنهي الصلاتي ما بين الإشراق وصلاة الفجر،
نعم،
متى أقضي صلاة الفجر؟ هل بعد هل أقضيها مع صلاة الفجر أم بعد زوال الوقت المنتهي؟
نعم، قضاء سنة الفجر. نعم، سؤال آخر.
شكرا لكم.
شيخنا أبو أحمد طرح ثلاث أسئلة، يقول عندي مبلغ من المال أجمعه لشراء منزل، هل في زكاة؟
الأصل أن الإنسان إذا كان عنده نقد وحال عليه الحول وقد بلغ نصابا فإنه يزكيه، سواء عرضه أو جمعه للزواج أو للسكن أو غيره. وأما ما يستقرضه من الغير ليشري به فلة أو سكن ثم حال عليه الحول فلا زكاة فيه، لأن المال مال الدائن وليس مال المدين، وإنما يزكي المدين ما قام بتسديده. فلو أنني أخذت 100,000 ريال منك شيخ أحمد الشيخ عبد الله ثم قمت بتسديد 10,000 من حسابي الخاص من راتب، فيكون 100,000 10,000 هذه أملكها حر من حر مالي، فهذه إذا حال علي الحول أزكي، وأما الأصل فإنه لا يزكى المال والله أعلم.
يسأل أيضا يقول قرض العقاري المدعوم، يعني هل أخذه دفعة واحدة من البنك؟
الأصل أن التمويل المدعوم من الجهات تحت مظلة صندوق العقاري أو وزارة الإسكان الأصل فيها الجواز، وقد عرضت هذه العقود على غالب الهيئات الشرعية وقد تم النظر فيها والحمد لله، فلا بأس بذلك والحمد لله.
أيضا يسأل يقول القرض العقاري المدعوم هل هو جائز؟
نعم أنا أقول جائز هذا
بإذن الله. طيب سؤال الأخت أم أنس تقول زكاة المال عندما أعطيها شخص مستحق هل يلزم أخبره أن هذه زكاة مال؟
إذا كان الإنسان يعلم أنه مستحق فلا يلزم أن يقول هذه زكاة، لأنه ربما لو قال هذه زكاة وهو يعلم أنه مستحق لربما خجل المصدق إليه وكره ذلك، فلا ينبغي للإنسان أن يعرضه لي يعني النوع من الإهانة ربما لا يقبل ذلك. وأما إذا كان يشك هل هو من أهلها فيجب أن يخبره، كما قال صلى الله عليه وسلم قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصدقة قال فصعد النظر فينا وصوبه ورآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فإذا شك الإنسان في هل يستحق أو لا يخبره بذلك، وإلا فإذا كان يعلم فإنه لا يلزم إخباره والحمد لله.
لكن ما يسأله؟
ما يسأله إذا كان يعلم.
طيب الأخت نور ثلاث أسئلة عندها، تقول مسح على الشراب وتأخرت حقيقة في العبادة يعني مثلا مضي يوم وليلة.
الراجح والله أعلم هو مذهب الحنابلة والشافعية أن المسح على الخفين زمنه للمقيم يوم وليلة، فإذا مضى يوم وليلة ولو كان طاهرا فإن الأقرب والأرجح والله أعلم أنه يلزمها أن تخلع الجوارب ثم تغسل الرجلين مع الوضوء. ومما يدل على ذلك أن المسح إنما هو رخصة وزمن، والقاعدة الفقهية أن الزمن إذا كان قد علقت الرخصة على زمن أو على تنقل، فمتى وجد هذا الزمن أو هذا التنقل فإنه انقطعت الرخصة والله أعلم. فمن ذلك المسافر لو أنه يصلي ثم هبطت الطيارة في وسط بلده، لأجل ما نقول المطار وغيره، في وسط بلده، فإنه حينئذ يجب عليه الإتمام. لماذا؟ لأنه وإن شرع مسافرا لأنه دخل بلده فيجب عليه الإتمام. كذلك نقول في غيرها من المسائل، متيمم وجد الماء فيجب عليه حينئذ أن يكمل وضوءه بالماء ويعيد وضوءه بالماء. لماذا؟ لأن الرخص إنما أنيطت بعدم وجود المبدل وكذلك في زمنها، فإذا زال الزمن فإنه يجب عليه أن تعيد الصلاة. فعلى هذا فإن صلاة الظهر والعصر في كما أخبرت فإنها يجبها أن تعيد. فإذا كانت قد توضأت مثلا الساعة أربع
أوقاتها نعم
أربع ثم صلت من غد الصلاة أربع إلا أربع ما يلزمها، مو بأربع يذن كم
الآن الفجر؟
أي نعم
الفجر تقريبا أربع إلا
48 دقيقة،
ايه
43 دقيقة،
أربع
نعم. لو صلت بعد الوقت بعشر دقائق يعني قبل مسحها من نقول صحيح، أما لو صلت بعد المسح من الوقت من الوقت الماضي فإنها يلزم أن تعيد الصلاة الفجر والظهر والعصر، هذا هو الأحوط وأبرى لذمتها.
أيضا تسأل تقول عندي ابن عمرها 10 سنوات لكنه يعني أحيانا تكاسل في إيقاظه للصلاة.
أنت مأمورة أختي أن تعينيه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم مروهم للصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليه وهم أبناء 10 سنين، فإن هذا من باب التعود، والمقصود بالضرب ليس هو الضرب الذي يؤلم ولكن الضرب الذي يوبخ، وهذا في حق غير البالغ. وأما البالغ والكبير المدرك ويعرف الخطاب ويفهم الأحكام الشرعية فإنه متى ما أدرك وفهم مراد الموقظ فإنه تبرأ ذمة الموقظ والحمد لله.
أيضا تسأل تقول صلاة التراويح يصليها أنا 4 تسليمات والشفع الوتر في القيام، كيف يكون شيء في صلاة القيام؟
ما زدت فهو خير لك، قال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فإن شئت فأزد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال فأعني على نفسك بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة، وإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بيد درجة وحط عنك بخطيئة. ونقل أبو عمر بن عبد البر والحافظ العراقي على أن من زاد على 11 ركعة في صلاة الليل أن ذلك جائز. وأنت انظرين كلما كان الإنسان أكثر قنوتا لله كلما كان ذلك أعظم وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن حب أن يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي 11 ركعة، يصلي 4 يعني تسليمتين تسليمتين، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 تسليمتين تسليمتين، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 ركعتين ثم يسلم. كم تسأل عن حسنهن وطولهن؟ يقول حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح بسورة البقرة فقلت يركع عند 100 فأتمها، ثم افتتح بسورة النساء فقلت يركع عند 100 فأتمها، ثم قلت يركع عند آخرها فصلى البقرة والنساء وآل عمران. هذا إذا أراد، لكن ما نحن لا نستطيع والله المستعان، فإنسان يجاهد نفسه يجاهد نفسه، فإذا زدت من صلاة الليل فالحمد لله. وكذلك نقول صلاة القيام ما في فرق بين القيام والتراويح، كلها صلاة تراويح، لكن اعتاد الناس في هذا الزمن وزمن قبله أنهم يفصلون بين في العشر زيادة، هي صلاة تراويح لكنها زادوا فيها، فلو أحب الإنسان الآن أن يزيد من صلاة التراويح ليجعلها في آخر الليل ويطيل فذلك أيضا نور على نور.
هي تتحرى السنة يا شيخ،
السنة كما قلت 11 ركعة وتطيل، لكن إن أحبت الزيادة كما هو صلاة كل يوم وجه وغيره الأفضل أن تكثر من الركعات لأن أفضل الصلاة طول القنوت.
جزاك الله خير. معنا الأخت فاطمة. فاطمة معنا فاطمة؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا فاطمة.
يا شيخ حابة أسأل يعني هل يجوز أني أطلع زكاة في غير المنطقة اللي أنا فيها، يعني أقصد الدولة يعني
الزكاة؟
والسؤال الثاني أخويا مو عايش معنا في نفس الدولة.
نعم.
ويكون أخويا مو عايش معنا في نفس الدولة فعايش في أحد الدول الأوروبية، فيقول إنه هناك ما في أحد محتاج، هل يجوز إني أطلع زكاة يعني زي ما أنا أطلعها في إحدى الدول الفقيرة؟
نعم.
هذا.
نعم. شكرا يا أخت فاطمة. الأخت ريم شيخ تسأل عن صلاة الفجر في وقت النهي وأداء أيضا السنة.
شلون صلاة الفجر وقت النهي؟
إيه مثلا بعد صلاة الفجر في وقت النهي إلى الشروق.
نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أوقات النهي وهي 5. من بعد أذان الفجر إلى الصلاة، السنة أن تصلى 2 ركعتين فقط سنة الفجر، ولو زاد فإنه مكروه، واضح؟ إلا إذا كان لم يوتر من الليل. الوقت الثاني من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فإن هذا محرم الصلاة فيه إلا إذا كان لم يصلي سنة الفجر. الوقت الثالث من طلوع الفجر من طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس 10 دقائق فإن هذا أيضا محرم ولا يجوز التطوع فيه. الوقت الرابع من زوال الشمس يعني قبل أذان الظهر 10 دقائق إلى أن يؤذن الظهر. الوقت الآخر من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس،
وسط العصر يعني.
أي يعني بعد أن صلى العصر من بعد صلاة إلى اصفرار الشمس فإنه لا يجوز له أن يصلي، ويزيد التحريم من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس. وعلى هذا فنقول إذا صلى الفجر الإنسان فإن كان قد تطوع سنة الفجر فإنه لا يشرع له أن يصلي حتى تطلع الشمس، فإن طلعت الشمس لا يشرع له أن يصلي حتى ترتفع الشمس قيد رمح. ويخطئ كثير من الإخوة أنهم يجلسون في المصلى ينتظرون الإشراق، فإذا جاء وقت الإشراق قاموا وصلوا. الإشراق هو طلوع الشمس، بعد الإشراق وقت نهي وهو 10 دقائق تقريبا، لا يجوز للإنسان أن يصليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة كما في صحيح مسلم، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع.
نعم. الأخت فاطمة شيخ تسأل سؤالين متقاربة، تقول هل يجوز أخرج الزكاة مثلا في بلد ليس بلدي؟
نعم، الراجح والله أعلم جوازه، ولكن الأولى أن يعطى الفقير البلد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال أهل العلم هذا هو المشروع، ولكن لو أخرج إلى بلد رأى أنها فقير قريب له في بلد آخر، أو رأى أنه في بلد محتاجون أنهم محتاجون، فأرى أن والله أعلم جواز ذلك. وبعض الفقهاء يرى أنها للضرورة، ولكن الأقرب أنه إذا أعطاها قريب أو محتاج في بلده البلد الآخر فلا حرج إن شاء الله.
طيب لو كان البلد غير إسلامي يا شيخ مثلا؟
أهم شيء الفقير، ما له دخل بالبلد، أهم شيء الفقير. هو لو كان البلد غير إسلامي وأنا أعطيت الفقير الذي فيه مسلم الحمد لله.
طيب السؤال الأخير، محمد تسأل تقول هل يجوز أن أصلي ببناتي صلاة التراويح؟
أولا اختلف العلماء في حكم إمامة المرأة من حيث الأصل، فذهب الحنابلة والشافعية وقول لبعض فقهاء الحنفية أنه لا بأس للمرأة أن تصلي إمامة بالنساء، وهذا هو الأقرب والله أعلم إذا كان ذلك في التطوع، لحديث كثيرة منها حديث رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها أمت نساءها في صلاة المغرب وقامت وسطهن، والحديث إسناده لا بأس به. وكذلك جاء من حديث حجيرة أن أم المؤمنين أم سلمة صلت بهم صلاة العصر وقامت في الصلاة وسطهن، كما روى ذلك أيضا عبد الرزاق في مصنفه. وهذا يدل على أنه لو أمت النساء فلا حرج في ذلك. وقد روى ابن حزم عن ابن عمر أنه أمر جارية لها أن تأم أهل نسائها في صلاة رمضان في صلاة التراويح، وهذا يدل على أن النساء إذا كانوا مجتمعات وفي واحدة منهن تحسن الصلاة وتحسن القراءة فأرادت أن تصلي بهن فلا حرج، وتقوم وسطهن والحمد لله.
شكر الله لكم شيخ عبد الله، جزاكم الله خير. أيها الأخوة باسمكم نشكر صاحب الفضيلة أستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، شكر الله لكم أنتم أيضا. نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة القادمة، دمتم في رعاية الحفظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب